بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 79 بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. في الحكم الثلاث التي مرت، الإمام ابن عطاء الله يحدثنا عن الأنوار وأقسامها. الأنوار التي تتفاعل مع البصر، والتي تتفاعل مع البصيرة يعني القلب، وأثر كل منهما، وشرحنا ذلك في عدة دروس. الآن يقول لنا أو يفاجئنا بشيء آخر، يريد أن يقول: كما أن ظلمات الشهوات والمشاغل الدنيوية قد تحجب الإنسان عن ربه وتشغله عن دينه، فالأنوار العلوية أيضا التي يتلقاها الإنسان ربما تشغله هي الآخر عن الله عز وجل، وتقوم هي الأخرى بدور الحاجز أو الحجاب بينه وبين الله عز وجل. فكيف ذلك؟ أن تكون مشاغل الدنيا، مشاغل الشهوات والأهواء، حجابا لك عن الله، هذا مفهوم، وهذا شيء نعانيه ونعيشه. ولكن كيف يتصور ان يكون النور العلوي الهابط الينا من عند الله، يعني التجليات الالهيه النفحات الرحمانيه، تكون هي الأخرى في بعض الأحيان حجابا أو شاغلا للإنسان عن الله عز وجل؟ ربما، يقول ربما، يعني قد يحصل هذا. كيف؟ عندما يجلس الإنسان في ساعة مع الله عز وجل يدعوه أو يقرأ كتابه أو يستغفر أو يذكر الله عز وجل، فيشعر بنفحات علوية، ويشعر بأنوار فعلا تتنزل على بصيرته على قلبه، يكون في حال من قسوة القلب، وإذا به أصبح في حالة من الرقة، وإذا به غاب عن الدنيا وأصبح كأنه مع الله عز وجل. بعد ذلك انتابته حال من النشوة، وعاد إلى نفسه وهي بنفسه تقول له: يبدو أنك إنسان متميز عن المؤمنين، ولا شك أنك وليا من أولياء الله عز وجل. وتحدثه نفسه بهذه المعاني فيهيمن عليه العجب ويهيمن عليه الغرور. وربما خرج إذا تكررت هذه الحال معه في مجلس ومجلس آخر، وربما وجد بعض الغرائب وبعض العجائب ظهرت إما لعينيه أو لنفسه حال انتابته، ربما إذا تكرر له هذا الأمر يذكر ذلك في المجالس ويحدث أصحابه وإخوانه معتزا مشيرا بذلك إلى أنه أصبح ذا شأن كبير مع الله سبحانه وتعالى. وربما خطر في باله أو تخيل أنه أصبح أحد الأقطاب أو أحد الأوتاد، بل ربما وسوس إليه خاطره أو الشيطان ربما أنه هو المهدي المنتظر. وكم جاء من يسألني عن حاله، ثم بعد النقاش والحوار تبين أنه يتوقع أن يكون هو المهدي. لاحظ هذا الإنسان، الواقع أنه حجب عن الله، لكن لم يحجب عن الله بالمشاغل الدنيوية، لم يحجب عن الله بالسهرات الناجمة والمجالس المحرمة وبالغيبة وما إلى ذلك، ولكنه حجب عن الله بهذه الأموال ذاتها، لم يكن مهيئا لها، والشيطان استغله. فهذه الأموال يعني هذه النفحات هي ذاتها قامت بدور الأهواء والشهوات فحجبته عن الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله السكندري. الواقع أيها الإخوة، كما أن الشيطان يقف في طريق التائهين من الشباب والمنحرفين عن صراط الله ويحاول أن يصطادهم بوسائل تناسبهم، فهو يقف أيضا للصالحين وللمقربين وللمتعبدين وللذاكرين ليصطادهم، لكن بوسائل أخرى تناسبهم. هذه ظاهرة معروفة وهي أمر واقع أيضا. أنا أعلم أن في هذه البلدة منذ عدة سنوات أناسا صالحين دابهم الاجتماع على الذكر، دابهم الاجتماع على ما يرضي الله الاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لكن يجلسون ويطول بهم المجلس بنية أن تتجلى لهم روح مثلا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أن تتجلى لهم روح سيد الشيخ أحمد الرفاعي، وبعد حين يقول بعضهم لبعض في المجلس: أرأيتم لقد حضر المجلس سيد رسول الله، أو حضر المجلس سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويعتزون بهذه الظاهرة وكأنهم وصلوا إلى مرضاة الله بهذا الأمر، بل أدخلوا جنان الخلد. بعد حين يجلسون أيضا مثل هذا المجلس ويقرؤون أذكارهم ودعواتهم وما إلى ذلك، ويتذكرون فيما بينهم أن الشيخ أحمد الرفاعي حضر، ينتقلون إلى طور آخر، يسألونه فيما يتصورون: ما رأيك بفلان من الموجودين في عصرنا اليوم؟ ما رأيك بفلان؟ ما رأيك بالشيخ فلان؟ ما رأيك بالرئيس فلان؟ ما رأيك نعم. وربما فعلا كان هنالك من يناجيهم ويجيبهم بمثل هذه الأشياء، لكن أنا أسألكم هذه المجلس، هذا المجلس الذي بدأ مجلس ذكر يراد به تقرب إلى الله، إلى ما انتهى؟ انتهى إلى مجلس تسليم، انتهى إلى مجلس تسليم من يعني من أندر التسالي النادية، يعني أصبح هدفهم لا أن يذكر الله عز وجل وأن يستغفر كل واحد منهم ربه وأن يتذكر عصيانه وسوء حاله، نعم، فيجأر إلى الله بالتوبة، لا، وإنما الهدف شيء آخر، أن نستحضر روحانية فلان وأن نسأله عن زيد من الناس مستقبل مسألة معينة، يا ترى هذه الحرب العراقية مثلا ستقع أو لم تقع، فلان من الناس ما الرأي فيه؟ هذا العمل تحول ربما بدون شعور منهم إلى مجلس دنيوي للتسلية المحضة، وهذه الأنوار غدت حجابا لهم عن الله عز وجل. أنا لا أتخيل، أنا أتحدث عن واقع أبطاله، البعض منهم توفوا إلى رحمة الله والبعض منهم لا يزالون موجودين. جلسنا بالأمس نعم وذكرنا الله، فحضرت روح فلان وسألنا فأجابنا وقال لنا وقلنا له إلى آخر ما هنالك. إذا نحن أمام حال ينبغي أن نتقيها، ما هي؟ هي أن الأنوار التي لم يتهيأ لها الإنسان بعد ربما تقوم بدور الشواغل والشهوات والمشاغل الدنيوية الأخرى، فتحجب الإنسان عن الله من حيث لا يشعر، تورثه عجب، تورثه حال من الاهتمام به بنفسه، يصبح ليل نهار يتساءل من أنا الآن؟ أنا لعلي أصبحت يعني وليا من كبار الأولياء، وقلت لكم أنا بين الحين والآخر يأتي من يسألني، من يعني يريد أن يسألني أسئلة خاصة بعيدة عن الناس ليقول لي أنه الآن مرشح لأن يكون النار مهديا، والمهدي منتظر، مرشح لأن يكون من واحد. لماذا يا أخي؟ ما الدليل على هذا؟ لأنني أرى كذا، ولأنني أشعر بكذا، ولأنني في الليل حسيت شعرت بكذا، نعم ربما يكون صادقا. ينبغي أن تخشى هذه المنزلقات أكثر مما تخشى المشاغل اللاهية لك عن الله سبحانه وتعالى. مشاغل الله عنوانها واضح، يعني الإنسان عندما يجلس في مجلس يوصى الله فيه، هذا المجلس يحذرك من ذاته لأنه عنوانه مجلس معصية، فالإنسان عندما يجلس ويشم رائحة المعصية في هذا المجلس، يسمع الغيبة، يجد الأشياء المنكرات، خلاص نعلم أن هذا سيكون حجابا بينه وبين الله. لكن مجلس يذكر فيه الله، فيه الله، ربما يقوم من الليل ليصلي ليتهجد ليستغفر ليذكر الله عز وجل، هذا مقرب إلى الله، يجد أنوار ساطعة، يشعر بشيء دخل إلى كيانه وألهب جوانحه بالإقبال على الله، ولم يعد كأنه يرى الدنيا نهائيا. هذه حالة ممكن تقع نعم، لكن يجب على الإنسان أن يكون على حذر شديد من أن يغتر بهذه الحالة. بالعكس ينبغي أن يتوقى الشيطان في هذه الحالة، يقول لعل الشيطان يريد أن يستجرني إلى الضلال وإلى التيه بهذه الطريقة الخطيرة، فيا رب أنقذني، يا رب أنا لست أهلا لهذا، يا رب هكذا، نعم. وهذا أمر طبعا يعني ينبغي أن يوجه هذا الكلام إلى أمثالي، لا إلى أمثالكم، يعني نحن عامة الناس دائما نقول لهم إياكم والغفلات عن الله، إياكم والمجالس التي يوصف فيها الله، هذه هي التي تعجبنا. نعم، لكن إنسان أقام نفسه في مقام المرشد، إنسان أقام نفسه في مقام المسلك، مسلك يعني شيخ طريق كما يقال اليوم، أقام نفسه في مقام الموجه، نعم، هذا الإنسان لا نحذره من مجالس الغيبة، غالبا لا يدخل فيها، لا نحذره من مجالس اللو، في الغالب لا يحضرها، لا نحذره من يعني ترك الواجبات، من الانغماس في المحرمات، في الغالب هو لم يتورط في شيء من ذلك، لكن يجب ان نحذره من هذا الذي يحذر منه ابن عطاء الله، اياك ان يجرك هذا الذي يمكن ان يكرمك الله به الى عجب، الى عجب. الشيطان له مداخل كثيرة وعجيبة جدا. انا ممكن مثلا رجع البيت الليلة، في الليل اجد ابواب ساطعة، ممكن ان اجد مثلا هتاف يهتف في اذني، والله اذا استسلمت لهذا الامر وفرحت وقلت لا يحدثن بذلك الناس وشو الله اكرمني، انا اصبحت اسوأ من الذين تاه عن الله وضل عن الله بواسطة الغفلات ومجالس السوء. هذا الطريق اقرب الى الوقوف. لعل واحد انا كنت ابتيه، ولعلي ذكرت لكم مرة ان ابنا من ابناء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه روى عنه، ابنه يروي عنه، يقول حدثني والدي انه قال كنت ذات ايام يوم من الايام في البرية في من في جهة مسافر او كذا، قال فظنئت واخذت ابحث عن ما لا اجد واشتد بي الظمأ، قال واذا بي ارى سحابة تمتد فوق راسي ثم تمتد وتتسع ثم نزل منها ما يشبه الندى واخذ يتقاطر عليه، فشعرت بالرطوبة وزال القدر الكبير من ظمئي، ثم اني رأيت نورا ساطعا نعم اشرق على الافاق، النور ساطع عم الافاق الذي نحن، ورأيت صورة بين هذا النور، وسمعت صوتا يقول يا عبد القادر قد ابحت لك ما حرمته لغيرك. لاحظوا هذه المحنة. نعم، يقول ففكرت ثم قلت اعوذ بالله من الشيطان اخسأ ايها اللعين. يقول ثم سمعت قال واذا بهذه الصورة غابت واذا بهذا النور تحول الى ظلام، ثم سمعت الصوت يقول انما انجاك علمك بشريعة الله عز وجل، وكم من امثالك خدعتهم لمثل هذا. هاي اللي عم نحدث عنها، ما في فائدة انه يجي له تعالوا على الملهى، تعالوا على المسجد كذا، ما راح يروح، تعال اهلين تعال، لا هو شو عم يشتغل؟ عم يشتغل بهداية الناس وبالذكر، يجعل سبب هلاكه وضلاله من نوع العمل الذي يقوم به. كيف؟ كيف يكون نوع العمل مبعد عن الله؟ عندما يكون سببا للعجب، عندما يكون سببا للذهول للنفس، وعندما تختلط عليه الامور، لا يعلم باحكام الشرع، ما عنده معلومات بالشرع، قال خلص انا صرت من الاولياء، ارتفع عن التكليف، وفعلا كم سمعنا من شيوخ لم يعودوا يحملون انفسهم مسؤوليات الواجبات اطلاقا لانهم وصلوا هكذا يعني الشيطان اللي حاول يغري عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه أغراهم ونجح في مسائله الأحوال. ما الذي ينجي الإنسان من هذا الأمر؟ هذا سؤال مهم. كل يعني كل واحد معرض لهذا. يعني الشاب إذا اهتدى إلى الله التزم يمكن بكرة يصير مع هذا الشيء هذا. وكم يأتيني من يحدثنا عن أمور من هذا القبيل، كرامات بتصير معه أشياء ما بيقدر يحمل، بصير معه أحوال وأنا خلطت وخلص صرت من كبار، لازم جيب بقى ناس حواليه يعلمهم، لازم أعطيهم طريقة، أنا صرت شيخ بقى هلا هيك. نعم. ما الذي ينقذ الإنسان من هذه المخاوف التي يحذر عنها ابن عطاء الله؟ شيء واحد، شعور العبودية لله عز وجل. أي ماذا أعني بهذه الكلمة؟ أن يعلم الإنسان مهما كانت وظائفه المقربة إلى الله، مهما أوتي من مظاهر التوفيق، أن يعلم أنه مقصر في جنب الله، وأن يعلم أنه مثقل بالأوزار، وأنه مثقل بالمعاصي. فإذا كانت هذه الصورة دائما نصب عينيه، هو مقصر، حقوق الله عز وجل عليه لا تحصى، وهو لا يستطيع أن يؤدي جزءا يسيرا من حقوق الله عليه، واجبات الله عن إطلاقه هو مقصر، أهواء تتراكم عليه، شهوات ما عم تحل عنه، يعود فيحاسب نفسه صباح مساء، أنا اليوم بإيش فكرت، أنا اليوم شو جبالي، شو سويت، أنا رحت بإيش اطلعت. نعم، يفكر بهذا. الرصيد الذي سيعود به إلى نفسه هو التقصير، هو البعد عن الله عز وجل، هذا هو الحسن الذي يحميه. فإذا وجد مثل هذه الأمراض وين ما حصلت وأنا خرج، يقول هذا عبارة عن تلبيس شيطان هند. لا 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 لا، أنا لست أهلا لهذا، كل دخيلك يا رب. أنا إذن كن متحصنا بحسن التذلل لله، بحسن ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، دائما يقيك الله سبحانه وتعالى من هذه الآفة الخطيرة الكبرى. واحد ممكن يقول انا افكر ما بلاقي معصية لحالي. ممكن بعض الناس فعلا ينجرفون في المعاصي فتنجيهم مشاعرهم عن هذا الامر، لكن انا يا اخي الله افكر ما بلاقي، مستحيل. ليش خلق هذا الانسان اللي بيقعد يفكر بحقوق الله عليه فيجد انه قد انجدها كلها؟ ابدا. خلق الانسان الذي يجد انه لن يعصي الله ابدا ابدا. حتى الرسل والانبياء في شعورهم يرون انهم دائما مقصرون ودائما مرتكبون لما لا يرضي الله عز وجل. والا لماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم انه ليغام على صدري فاستغفر الله في اليوم 70 مرة وفي روايه 100 مرة؟ من ايش عم يستغفر؟ مما يرى في نفسه، هو معصوم، لكن مما يرى في نفسه انه قصر، انه ارتكب، انه فعل الى اخر ما هنالك. ليس هنالك انسان علم هوية عبوديته لله وعلم مملوكيته لله. نعم، يرى نفسه انه قد وصل الى الكمال ووصل الى سدة القرب من الله سبحانه وتعالى. ما في لما بيشعر بهالشعور بيكون هو اول المقصرين، معنى ذلك انه وقع في آفة العجب، وآفة العجب شر من آفة الرياء. هذه حقيقة ينبغي ان نعلمها، وهذا هو الدواء، وهذا هو العلاج الذي يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الأمر. نعم ربما يقول وبماذا أصنع عندما أجد فعلا نفحات تأتيني في الليل في النهار تجليات، أنا أشعر كيف أن الله سبحانه وتعالى ينقلني من هذه الدنيا وغفلاتها وأشعر بساعة نشوة وكأنني أرى الله. مزبوط، هذه عبارة عن بارقة نظر الله إليك فيها بعين الرحمة وأنت لست أهلا. ساعات شو لازم تقول يا ربي دخيلك مين أنا لحتى تكرمني بهذا الشيء، أنا عبد عاصي ذليل مرتكب كذا كذا إلى آخره وأنت أكرمتني بهذا الشيء. ثم خف من الحول بعد الكور، يعني خف من الانحراف بعد السبق. الآن الله سبحانه وتعالى جل عليك يا ترى بكرة هيك راح تكون ولا راح ينتقم منك ويعاقبك بسبب معصية من المعاصي ارتكبتها؟ إن كان هنالك من يزهو أو يزهى بطاعته فينبغي أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيد من يزهى بطاعته، أليس كذلك؟ قلت لكم أظن بالأمس هو الذي كان إذا قام من الليل كان من جملة دعاءه يقول اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس أنا المسكين أنا عبدك المقر بذنبه المعترف بتقصيره، أسألك سؤال البائس المسكين الذي خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه، من يقول هذا الكلام؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت العجب يحاول أن يتسرب إلى كيانك فتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. إذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي يقول له الله وإنك لعلى خلق عظيم، والذي يقول له الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، ويقول فإنك بأعيننا، ومع ذلك يقف بين يدي الله فيقول هذا الكلام، اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا عبدك البائس المعترف بتقصيره نعم المقر بذنوبه، أسألك سؤال المسكين الذي خضعت لك عنقه وفاضت لك عبرته ومل لك جسمه، هذا سؤال الإنسان يشعر أنه مثقل بالأوزار. فإذا رأيت رسول الله يقول هذا الكلام فإن العجب يزول من كيانك ولن تغرك مظاهر هذه الأنوار وهذه الأمور والبوارق التي قد تراها عينك، قد تكون شيطانية مع ذلك وقد تكون رحمانية. حتى ولو كانت رحمانية ينبغي أن تعلم أن الفضل في ذلك لله وأنك لست أهلا، لست أهلا لهذا الذي يكرمك الله سبحانه وتعالى به. وأنا أقول في الواقع هذا المنزلق الذي يجر الشيطان فيه الصالحين والمتعبدين أخطر من المنزلق الذي يجر إليه الشباب التائهين. التائه يا أخي وقت بيروح بيسهر بيتائه هو أثناء انحرافه يعلم أنه منحرف، أثناء يعني شروده وأثناء انجراره إلى ما يأخذه أصدقائه إليه في تلك اللحظة يعلم أنه منحرف، وربما كان سره يعاتبه يقول أنا الله يهديني أنا كذا أنا كذا أنا كذا، إذا في عنده خميرة الألم وهذه ستعيده. لكن إذا واحد في حكايتي ونعم شاف هيك أشياء غريبة وعجيبة سمع هاتف في أذني رأى أشياء غير نعم يشوفها. ما راح يصير معي مثل ما عم يصير مع هذا الشاب اللي عم يشوف حاله عم يرتكب المعصية وعم يتألم بسرعة. لا أنا بفرح، بفرح اني صرت عظيم، أنا بفرح من الياسر لك، أنا صرت من أولي القرب من الله عز وجل. وساعتها بقى هات بقى ريح من وراتي. هنا هذا الهلاك الخطير الذي يكون. وأنا هنا كم وكم تتجلى لي ألطاف الباري لما رب العالمين بيقولوا خلق الإنسان ضعيفا. الواحد بيقول يا رب ليش خلقت الإنسان ضعيف؟ طيب ليش ما خلقته قوي حتى الضعف يكون حصن له؟ خلق الإنسان ضعيفا عندما أعلم أنني ضعيف. شو يعني ضعيف؟ يعني الشيطان لحظة واحدة بيقول نفس الأمارة بالسيد لحظة واحدة، الطاعة بحيني إياها معصية بسبب العزم بسبب الرياء كذا، والشهوات والأهواء وما إلى ذلك. الإنسان ما هو معصوم لا بعين التي تنظر ولا بأذنه التي تسمع ولا بمشاعره، ما معصوم الإنسان. فلما هذا معنى وخلق الإنسان ضعيفا، هالضعف شو بيشكل عند الإنسان المؤمن بس الذي عرف ربه؟ بيشكل عنده منه شعور بذل العبودية. شو ما صار معه من الأنوار بيقول أنا إذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة غفل ستردين بألف ماني، أنا ما بعرف عن حالي شو مساوي، أنا كذا 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 إلى آخره. بل الإنسان على نفسه في حكمته هذه ربما وقفت القلوب مع الأنوار، يعني حجبت عن الله فوقفت بذلك. حجبت عن الله بماذا؟ مع الأنوار، الأنوار التي كنا تحدثنا عنها، يعني التجليات الإلهية التي ترد على قلب الإنسان. كما حجبت النفوس بكثائف الأبيار، تمام يحصل هذا الكلام ينبغي أن يوجه إلى مثلي، إلى الذين يسلكون. إلى هنالك رجل من الصالحين كان يحدثهم عن والده رحمه الله، وكان مرشدا ومسلكا، كان إذا جلس معه في يعني مجلس ذكر يعني في حلقة ذكر، وأقبل إلى مريديه وتلامذته واحدا 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 نعم قبل أن يبدأ الذكر، يقسم لله الله عز وجل أنه يعلم ويتيقن أن كل هؤلاء التلاميذ خيرا منه، وأنا أعلم أنني شر منكم جميعا، ولكن الله أقامني في هذه الوظيفة فأنا لابد أن أنهض بها. نعم هذا طبعا هذا رجل من كبار الصالحين. كلما شعر الإنسان بنفسه أنه مقصر كلما علا كلما ارتفع درجته عند الله عز وجل، لكن ما الذي كان يحميه من هذه المخاوف التي يحدثنا عن ابن عطاء الله؟ عبوديته لله. هو ما كان يعني عم يجمل بهالكلام مثل ما احنا مرات بالمجالس كده، انا العبد الفقير، انا كذا مثل ما فيه وانا شوف قديش متواضع. لا هو هكذا يشعر، هكذا يعلم. يعني لو واحد قال له نعم انت كذلك ونعلم انك انت اسوأنا، ربما لقبل يده لقل انت الذي تعرفني. نعم ما الذي يجعل هذا الإنسان في حماية الله؟ أنه دائما يشعر بضعفه، يشعر بمهانته، يشعر بذنبه، يشعر ببعده عن الله عز وجل. ما في إنسان ملك أبدا. ينبغي للمرشدين في هذا العصر أن يحفظوا هذه الحكمة وأن يتمثلوها في حياتهم، وأن يتمثلوها في حياتهم. وإلا كم وكم من أناس يقول لهم الشيطان بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة. من أيام شاب وقف أمامي وأخذ يلتفت يمينا وشمالا يريد أن يعني يسألني سؤالا منفردا لا يسمعه أحد. نعم وصلت له تفضل. قال لي حدثنا عن صفات المهدي. وإذا به الرجل يعتقد أنه هو المهدي المنتظر، وأن عليه أن يعلم أنه المهدي وأن يدعو الناس إلى أن يبايعوا. يا أخي بماذا؟ طيب موجود شغلات من اللي عم نحكي عن هدم عطاء الله. شوفوا شلون بقى الشيطان بيعمل. نعم. كن على حذر شديد من أن يغويك الشيطان بهذه الوسائل. أبدا اعلم أنك عبد. ما في شيء بنجي الإنسان من الشعور بتقصيره. ما في شيء بنجي الإنسان من الشعور بعمله، من الشعور بعجله، مثل الشعور بطاقته وضعفه ومسكنته. قم بهذه الشكل لا تخاف. بس بدك تخاف، يعني لا تخاف انه يوم القيامة ستجد نفسك امام البشائر. لكن طالما كنت في دار الدنيا ينبغي ان تكون على وجل. اصحاب رسول الله كلهم هكذا كانوا. الصالحون المقربون من عباد الله عز وجل كلهم هكذا كانوا. شوفوا هذا الكلام يرويه الامام القشيري في الرسالة تبعه. احدهم يروي جنوب البغدادي لكن لم اعد اذكر اسمه، زار احد الصالحين بعد صلاة الفجر. هذا هو في محرابه يدعو الله. قال انا يا حنتظر حتى تطلع الشمس. طلعت الشمس ما كان يخلص. انا حنتظر حتى يصير الضحى. صلى الضحى ما كان يخلص ما كان يخلص. بعد الميت قال اللهم اني اعوذ بك من عين النيامه. طول الليل منين؟ صلى الصبح وتم قاعد عم يذكر الله لحتى طلعت الشمس، وتم قاعد عم يذكر لحتى ارتفعت الشمس الى الدعاء الكبرى. نعم يبدو شعر بشيء من النعاس. السؤال قال اللهم اني اعوذ بك من عين النوامه. ما هيك يعني محمود؟ قال لحالك يا خلص جاي انا مشان استفيد منه. خلص استفدت انا. حاله خير ما يعيذني. سلم عليه. أنا ممكن يعني بس بكلمة. قال له إياك ومصاحبة الأشرار ولا يشغلنك عن الله مصاحبة الأخيار. شوف هذا الكلام، هذا بمثل سيدة نحكي من عطاء الله. إياك ومصاحبة الأشرار. بعدين قال ولا تشغلنك عن الله مصاحبة الأخيار. طيب مع الأخيار تتسلي بقى وتقوى عن الأنوار. أنت اليوم في شفات وأنا اليوم في شفات. تعال أقول لك شو الكرامات اللي شفتها أنا. تأكد طبعا حد من شو صار يلا اليوم عملنا هيك وسوينا هيك. هم عن صاحب الأخيار، لكن مصاحبته للأخيار ما هي سمعت شغلته عن الله. فيا رب لا تشغلنا عنك بسواك، اشغلنا بك دائما. اللهم لا تشغلنا بما خلقته لنا واشغلنا بما خلقتنا له. في فرق كثير. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، يعني من عبادتك من طاعتك من التقرب إليك من شكرك. ولا تشغلنا بما خلقته لنا، ما دمته لنا يا رب العالمين. اجمعنا اللهم عليك. لك الحمد من السماوات والأرض، لك الشكر من السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إلى باب رحمتك، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الوهاب الرؤوف الواقي الودود، ونحن عبيدك الفقراء الأذلاء المساكين المحتاجين إليك. وقفنا ببابك وترمينا على أعتابك ومددنا من المسألة بالذل إلى جنابك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك يا رب بعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل من الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي آمنا به واحدا لا شريك له، أن ترفع هذا البلاء القادمة إلى بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك المنتقم أن تنتقم من أعداء دينك انتقاما يثلج صدور عبادك المؤمنين يا رب العالمين. يا من له خرق العوائد، يا من له خرق العوائد، يا من آمنا بخوارقه ومعجزاته، أرنا اليوم من معجزات تأييدك لدينك ما تمحق به أعداء دينك اليوم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن قوة أمريكا قد أقبلوا إلينا بخيرهم وخيلائهم وكبريائهم وقوتهم التي متعتهم بها، جاءوا يا رب ليدنسوا أرض إسلامك، جاءوا يا رب ليجتثوا الدين من بلاد إسلامك يا رب العالمين. نسألك اللهم بغيرتك على إسلامك، بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بعزتك أن تنتصر لدينك. ولا أقول للمسلمين، ربما لم نكن أهلا لأن تنتصر لنا، لكن انتصر لدينك، اسحق أعداءك، امحقهم يا رب العالمين، اجعل اللهم هلاكهم بالقوة التي متعتهم بها يا رب. يا رب، يا من أهلك عادا الأولى، يا من أهلك ثمود، يا من أهلك قوم لوط، يا من أخذ فرعون وصعبه أخذ عزيز مقتدر، هؤلاء كلهم كانوا طغاة إقليميين، كان طغيانهم فيما بين أقوامهم، أما هؤلاء فجاءوا يجرون طغيانهم إلى الأسرة الإنسانية كلها، يريدون أن يمحقوا الإسلام على أرضك أينما كان يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، إنهم يعلنون عن طغيانهم على العالم كله، ويا من يرى ما نرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من هو القائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، خذ هؤلاء الطغاة من عبادك أخذا أليما شديدا. اللهم لا تفتن عبادك المؤمنين المسلمين، لا يقولن قائل منهم أين هو نصر الله، لا يقولن قائل منهم أين هو ما وعدنا الله به من نصر وتأييد، أين هو نصر الله لدينه. يا رب لا تفتن عبادك المؤمنين، عبادك الذين اتجهوا إلى دينك منذ عهد قريب، عبادك الذين يفرحون بالإيمان المبني بين جوانحهم، نسألك اللهم أن تحمي عقيدتهم، نسألك اللهم أن تحمي يقينهم من وساوس الشياطين. يا رب إنهم قد ملأوا رحاب بلاد المسلمين عتادا وقوة وأسباب دمار، وإنهم يريدون الغداة القضاء على إسلامك من خلال القضاء على وجود هؤلاء المسلمين يا رب العالمين. أسألك اللهم بربوبيتك، وأسألك اللهم بأنك القهار، وأسألك اللهم بأنك الرب الجبار، وأسألك اللهم بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد قيوم السماوات والأرض، أن لا ترد كفنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر. يا رب استجب دعاءنا كما استجبت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. يا رب استجب دعاءنا كما تستجيب عادة دعاء عبادك الربانيين الحكمة بهم يا رب، وإن لم نكن مثلهم. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا كريم. استجب اللهم دعانا بياه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.